إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كم صفة ذكرنا حتى الآن؟ 9. نعم، الصفة والكيفية العاشرة لصلاة الليل كما ساقها أبو داود رحمة الله عليه، والذي كما سبق أن ذكرنا تميز عن بقية أصحاب الكتب الستة في هذا، أنه يحاول أن يذكر كل ما في الباب وغالبه صحيح، وهذا واضح جدا، وهذا واضح جدا، ولا أدل على هذا من هذا الموضع في كيفية صلاة الليل، حيث ذكر 12 كيفية أو صفة. ونظير هذا الموضع ما ذكره في أبواب تسوية الصفوف، فقد ذكر رحمة الله عليه 10 أحاديث صحيحة في تسوية الصفوف، وهكذا شأنه رحمة الله عليه. فإذا كان الإمام مسلم يهتم بجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد فيسهل النظر في طرق الحديث من الناحية الحديثية، ففي المقابل أبو داود رحمة الله عليه يذكر في المكان الواحد ما يمكن أن يذكر في الباب، فيسهل إدراك هذا الباب من الناحية الفقهية، وهذا واضح جدا في هذه المسألة. فقد أدركنا الآن يعني أن صلاة الليل لها صفات متعددة، قد ذكر منها أبو داود رحمة الله عليه 12 صفة. قال: حدثنا قتيبة إسناده صحيح بإسناده في قصة ابن عباس قال: قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى 8 ركعات، ركعتين ركعتين حتى صلى 8 ركعات أو ركعات، ثم أوتر بخمس. طيب، إذن لي لأن هذه مكالمة مهمة. نعم يا أبا قيس، صلاة وركعتنا الآن في الدرس، جزاك الله خير، تفضل. نعم، استغفروا. أيوة، الألف العادية بدون الهمزة، وبعدين السين تاء غين الفاء راء واو بعدين ألف. أيوة، بارك الله فيك. نعم، قال: قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى 8 ركعات، ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن، فيكون المجموع 13 ركعة. فإذا يعني 2 2 2 2 2 ثم 5. الذي بعده حديث صحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، بركعتيه قبل الصبح. فإذا يكون يكون يعني 11 ركعة، والواجب يعني ان دخول ركعتي الفجر يعني في هذا الموضوع يعني لا طائل تحته، لأن ركعتي الفجر ليست من قيام الليل، لكن لما كانت يعني مجاورة لقيام الليل فمن أجل هذا يعني عدت في بعض الأحاديث كهذا الحديث، وإلا هي فليست من قيام الليل بركعتيه قبل الصبح. يصلي 6 مثنى مثنى ويوتر ب5، لا يقعد بينهن، لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. فإذا هذه كم؟ يعني 2 2 2 ثم 5. هذه الصفة مرت قبل ذلك، صحيح؟ هذه الصفة مرت قبل ذلك. نعم، 6 ركعات مثنى مثنى ويوتر ب5، هذه مرت قبل ذلك. الذي بعده في البخاري ومسلم: حدثنا قتيبة بإسناده عن عائشة أنها أخبرته، أن أخبرت عروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل أو من الليل 13 ركعة بركعتي الفجر، بركعتي الفجر. فإذا في بعض الروايات أنها عدت ركعتي الفجر، ومنهم من احتمل أنها عدت ركعتي سنة العشاء، راتبة العشاء، راتبة العشاء. ومنهم أو في بعض الروايات عدت ركعتين خفيفتين. فإذا هذه 3 احتمالات: إما ركعتا العشاء، وإما ركعتا الفجر، وإما ركعتان خفيفتان. فهذه إذا أضفناها إلى 11 المشهورة فيصبح 13 ركعة. على كل حال، نحن ذكرنا في المرة الماضية أنه يعني أن أقصى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو يعني 15 ركعة، هو 15 ركعة. إذا يعني احتملنا ركعتين خفيفتين ثم 13 ركعة بدون سنة العشاء وبدون ركعتي الفجر. الذي بعده رواه البخاري، إلا أن الزيادة التي فيه وركعتين بين الأذانين زيادة منكرة كما بينا من قبل. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما، قالت: وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما، وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما. فنقول يعني هذه الزيادة زيادة منكرة، وإن كان معلوم أن هاتين الركعتين بين الأذانين التي هي سنة العشاء، سنة الفجر، سنة الفجر، فهذا بلا شك صحيح، لكنه من ناحية الرواية في هذا الحديث زيادة منكرة. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. ورأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد أذان الفجر زيادة على ركعتين، فسأله عن هذا فقال له يا أبا محمد يعذبني الله على ترك الصلاة، نعم على فعل الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على ترك السنة وعلى خلاف السنة. فإذا يعني هذا منهج يعني كان عليه التابعين وهم أخذوه من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قصة ابن عمر، في قصة ابن عمر لما لما عطس رجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فبين له ابن عمر أن المشروع في مثل هذه الحالة الحمد لله، وقال له ونحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هكذا ما علمنا هكذا. فإذا لا يشرع للإنسان أن يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر والوتر. الوتر طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره، من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. فإذا الإنسان يصلي ركعة الوتر لأنها قضاء عليه. وأما المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، لا صلاة إلا ركعتي الفجر يعني صلاة تطوع، صلاة تطوع. وإن كان الإمام مالك يعني يجيز هذا لمن نام عن صلاة الليل، لمن نام عن صلاة الليل، وهو خلاف هذا الحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. الذي بعده حدثنا أحمد بن صالح، هذا إسناده صحيح، عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. فإذا هذا نص واضح، نص واضح أنه لا يجوز الزيادة على ثلاث عشرة. فإذا الرواية التي مرت علينا قبل والتي قد يفهم منها خمسة عشرة يعني لا بد من تأويلها. لماذا؟ لأن هذا نص واضح. إذا كان عندنا نص واضح ونص فيه احتمال فنرد هذا الذي فيه احتمال إلى هذا النص الواضح. فعائشة تقول ما كان ينقص عن سبع ولا يزيد على ثلاث عشرة. نقول وفي هذا الحديث دليل على جواز إطلاق الوتر على قيام الليل، هذا واضح جدا، جواز إطلاق الوتر على قيام الليل كله. لأنها ماذا قالت؟ أو لما قال لها عبد الله بن أبي قيس بكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر، قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، فسمت هذا وترا، فيطلق الوتر على قيام الليل، يطلق الوتر على قيام الليل. ولما سأل رجل ابن عباس فقال له أفلا أدلك على أعلم الناس بوتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بقيام الليل. نعم. طبعا هذه الصفات يعني مرت قبل ذلك بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث، وعشر وثلاث. الذي بعده حدثنا مؤمل، هذا إسناده ضعيف، هذا إسناده ضعيف. الذي بعده حدثنا عبد الملك بن شعيب، هذا حديث صحيح. أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أنه قال: سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، قال: بت عنده ليلة. سؤال هنا، لماذا لم يدل ابن عباس كريبا على عائشة كما دل عليها الرجل قبل ذلك؟ الجواب: لأنه عنده علم بهذا، فأراد أن ينقل له يعني ما رآه بنفسه، ما رآه بنفسه، ما رآه بنفسه. وقد يعني يختلف الحال، يعني عالم يعلم جوابا على وجه معين فيجيب به ثم يقول له: وإن كنت تريد زيادة أو يقينا فاذهب إلى فلان، فاذهب إلى فلان. فالمهم أنه هنا يعني ابن عباس يعني ذكر ما وقع له بنفسه، فقال: بت عنده ليلة وهو عند ميمونة، فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ، قال: فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ، وتوضأت معه، ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره، فجعلني على يمينه، جعلني على يمينه. فإذا هذا مما يجوز فعله في الصلاة، مما يجوز فعله في الصلاة، فجعلني على يمينه، ثم وضع يده على رأسه، على رأسي، كأنه يمس أذني، كأنه يوقظني، وفي بعض الروايات يفتل أذني، يفتلها يعني يضغط عليها ضغطا خفيفا، هذا من أجل يعني ألا ينام. قال: فصلى ركعتين خفيفتين، صلى ركعتين خفيفتين. فإذا ما ينبغي أن نهمل يعني هذا الأدب من آداب قيام الليل، أن الإنسان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. قلت: قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم. هذا فيه فائدة عظيمة، وهي ماذا؟ أنه يجوز للإنسان أن يقتصر في صلاته في قراءته على الفاتحة، على فاتحة الكتاب. هذا جاء في حديث من؟ في حديث ابن عباس هذا. وجاء أيضا على ما أذكر الآن، ذكره الشيخ الألباني في صفة الصلاة كأنه من حديث خباب أيضا. فإذا قراءة ما بعد الفاتحة ليست واجبة، والدليل هو هذا الحديث. فيجوز للإنسان أن يقتصر على فاتحة الكتاب، على فاتحة الكتاب. قال: ثم صلى حتى صلى 11 ركعة علاوة على الركعتين الخفيفتين بالوتر، ثم نام. فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله. فقام فركع ركعتين، أي ركعتي الفجر، ثم صلى للناس، وفي لفظ بالناس. الذي بعده حدثنا نوح، هذا إسناده صحيح، عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، فصلى 13 ركعة، منها ركعتا الفجر، منها ركعتا الفجر. كيف هذا؟ نقول يعني ربما تعدد ما بيت ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ليلة صلى 13 ركعة وفي ليلة أخرى صلى 11 ركعة، فلا منافع. قال: حذرت قيامه، حذرت يعني قدرت في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل، يعني صفحة ونصف من المصحف السعودي، صفحة ونصف، فيمكن هذا. قال: ولم يقل نوح منها ركعة الفجر، لم يقل نوح منها ركعة الفجر. فإذن يعني يمكن أن يكون هذا من اختلاف الرواة، يمكن أن يكون هذا من اختلاف الرواة. الذي بعده رواه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني. فإذن الأحاديث التي مرت علينا الآن في وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ لابن عباس وإيش؟ وعائشة، والآن الثالث زيد بن خالد الجهني. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الليلة. فهذا عزم على فعل الخير. قال: فتوسدت عتبته، يعني نام على عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين خفيفتين. فإذا هذا من محاسن الاتفاق أن الركعتين الخفيفتين ذكرتا في أحاديث رواة قيام الليل، ابن عباس وعائشة وزيد بن خالد. فالإنسان لا يهمل الافتتاح بركعتين خفيفتين. لكن زيد بن خالد أفادنا فائدة أخرى، قال: ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. هذا وصف لطولهما والمبالغة في ذلك. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما. كم الحين؟ 2 4 6 8 10، والركعتين الخفيفتين كم؟ 13. ثم أوتر فذلك 13 ركعة. ما شاء الله، هذا ضبط جيد، هذا ضبط جيد في حديث يعني زيد بن خالد، ويدل عليه ماذا؟ أنه قال لأرمقن. فإذا هو ضبط يعني هذا النقل. إذا هذه الصفة إيش؟ الصفة الحادية عشرة، والزيادة التي فيها ماذا؟ اللي هو موضوع التطويل، أن كل ركعتين يعني أدنى من اللتين قبلهما. الذي بعده في البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولهما، في عرض الوسادة يعني نام عند رؤوسهما. فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا بأس بمثل هذا، يعني إذا كانت المرأة مثلا حائض ممنوعة من أن يأتيها زوجها، أن يبيت عندها أو عندهما بعض المحارم كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، يمسح النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة. فإذا الإنسان أول ما يقوم من النوم يمسح وجهه بيده حتى يذهب النوم. ولا مانع أن يدعو بهذا الدعاء المشهور، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله رب العالمين. الإنسان يتعود على هذا الذكر فقد يعني يستيقظ بعد ذلك قائلا إياه. وهذا إذا حصل للإنسان يعني أنه يستيقظ من النوم يجد نفسه يقول هذا الذكر، فإذا دعا استجيب له، فإذا دعا استجيب له، وبعدين يقرأ العشر الآيات وبعدين يتوضأ. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يفتلها. هذا إيش؟ حتى لا ينام. بعد أن إيش؟ بعد أن حوله، بعد أن حوله من يساره إلى يمينه. وفي بعض الروايات: فقمت بحذائه بحياله. فهذه السنة، سنة المأموم إذا كان واحدا يقوم بحيال الإمام، وأما أنه يتأخر عنه قليلا فهذا لا دليل عليه مرة، هذا لا دليل عليه، وإنما يقوم بحياله بحذائه. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين. هذا أيضا يعني ضبط. لماذا نقول هذا ضبط؟ لأن التفصيل يدل على الضبط، التفصيل يدل على الضبط، كالذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التفصيل، وهذه حجة قاطعة وفيها رد على الذين يقبضون أيديهم بعد القيام من الركوع ويقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة قبض باليمنى على اليسرى. نقول هذا نقل عام، والمعتمد هو النقل المفصل، أبو حميد الساعدي وائل بن حجر وغيرهم الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتفصيل، بالتفصيل الدقيق، لم يذكروا هذه الصفة، فعلم أنها لم تحصل. فكذلك نحن الآن لما ذكرنا في حديث زيد بن خالد: طويلتين طويلتين طويلتين، وهو قبل ذلك قال: لأرمقن صلاة رسول الله، هذا كله يدل على الضبط. وكذلك هذا التفصيل الآن، ابن عباس يقول: فصلى نعد ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. بلا شك أن هذا أضبط من أن يقول مثلا 13 ركعة أو 11 ركعة، لأن الإجمال يحتمل التقدير، الإجمال يحتمل التقدير. 13 ركعة أي مثلا بركعتي الفجر، بركعتي العشاء. فإذا هذه كأنها قاعدة، أنا ما أدري هل أحد ذكر هذا ولا لا، أنا أقول الإجمال، الإجمال يحتمل التقدير بخلاف التفصيل، فلا يحتمل سواه، التفصيل لا يحتمل سواه، وأما الإجمال يحتمل التقدير. قال: القعنبي 6 مرار، يعني هذه بعد 6 مرار، 6 × 2 = 12، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، هذا واضح جدا أنها سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. فإذا هذه الصفة الإيش؟ 12، وهي ركعتين ركعتين ركعتين، 12 ركعة، ثم يوتر بإيش؟ يوتر بواحدة. فرحمة الله على أبي داود رحمة الله عليه رحمة واسعة ذكر لنا 12 كيفية في صلاة الليل. الذي بعده قال: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. القصد الاعتدال: خذوا من الأعمال ما تطيقون. ما يأتي إنسان متحمس كما هو شأننا جميعا بعد رمضان الناس في العشر الأواخر بالخصوص ربما لا ينامون يعني في الليل إلا ساعة، فيكون النشاط موجود. فبعد رمضان خلينا نقول يعني إنسان يستمر شهر يصلي الصلاة التي كان يصليها في رمضان، ثم بعد ذلك ينام طول العام يكاد لا يدرك يعني ركعة الوتر. فنحن نقول لا، من البداية الإنسان يعني يأخذ عملا خفيفا ويستمر عليه. نعم. وعلى كل حال يعني حتى هذا يعني ربما يكون جائزا، والله واحد بعد رمضان فيه نشاط يقول خلينا استغل هذه الفرصة أصلي شهر أو شهرين كما كنت أصلي في رمضان، فنقول لعل هذا يعني جيد. ويكون الممنوع إن الإنسان مثلا يعني يبالغ في التطويل، يصلي مثلا في الليل 4 ساعات أو 5 ساعات، نقول لا، ممكن تصلي 13 ركعة في ساعة أو في ساعة إلا ربع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: القصد تبلغوا. القصد بمعنى إلزموا القصد، والقصد الاعتدال. القصد تبلغوا كالذين يسرعون بالسيارات. واحد يمشي مثلا على سرعة 100 إذا كان مسافر سفر طويل، وإنسان آخر يمشي على سرعة 120-140، في النهاية يعني إذا سلمهم الله تبارك وتعالى يصلان معا. القصد تبلغ. فالإنسان يلازم القصد. ثم ذكر في الباب الحديث الأول، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكلفوا، هكذا النطق الصحيح، اكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا، اكلف من يعني التكليف، تحمل يعني، أي تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات. اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ونقف هنا وقفة. فإن الله لا يمل، كما قال تعالى: إن الله لا يستحي. الله يستهزئ بهم، فإذا هذا الاستهزاء، المكر، الملل، هل يوصف الله تبارك وتعالى بمثل هذا؟ فالعلماء لهم في هذا يعني عدة توجيهات. التوجيه الأول أن نثبت مللا يليق بالله تعالى دون لوازم الملل الباطلة في حق المخلوق. المخلوق عندما يمل يعني ينقطع، يضعف، فنحن نثبت مللا لله تبارك وتعالى لكن بدون اللوازم الباطلة في حق المخلوق، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. كذلك إذا قلنا الله يستهزئ، الله يمكر، الله يخادع، فإذا هذا توجيه. التوجيه الثاني، وأنا في اعتقاد أن التوجيه الثاني يعني لا ينافي الأول، وهو أن الله تبارك وتعالى يوصف بهذه الأشياء في مقابل، يعني تكون مقابلة ما يكون على سبيل الإطلاق كما نحن أطلقنا الآن، ما نقول الله يستهزئ، الله يخادع، الله يكيد، وإنما نقول الله يستهزئ بالمستهزئين، ويكيد بالكائدين، ويمكر بالماكرين. فإذا هذا يوصف الله تبارك وتعالى بهذا مقابلة، مقابلة كما ذكرنا في هذه الآيات. الله يستهزئ بهم، إيش اللي قبلها؟ أنهم ذكر أنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين، فقال الله تبارك وتعالى نعم لا، هذا في نفس الصورة، ولكن لا يشعرون. سبحان الله، نسينا الآية الآن. في أول سورة البقرة الصفحة الأولى، عندكم مصحف؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا، نعم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، فذكرت هذه الصفة في مقابل استهزائهم. إنهم يكيدون كيدا، ها، وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. فإذا هذا التوجيه أنا في اعتقادي يعني ما في منافاة بينه وبين الأول، فنثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفات بدون لوازمها الباطلة، ولا نطلقها، وإنما تكون إذا وصف الله تبارك وتعالى بها فتكون في يعني تكون مقابلة لا على سبيل الإطلاق. نعم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. طيب، ومنهم من قال لا يمل من ثوابكم حتى تملوا من أعمالكم. طبعا هذا هو معنى هذا الحديث، فإن الله لا يمل حتى تملوا، حتى تملوا من العمل. قال فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا أثبته، كما في الركعتين بعد العصر. ماذا كان أصلها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بوفد، شغلوه عن صلاة، عن سنة الظهر البعدية، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ثم أثبتها بعد ذلك، ثم أثبتها بعد ذلك، فكان يصلي ركعتين بعد العصر. فإذا في هذا الحديث يعني أن الإنسان يأخذ ما يطيق من العمل ويستمر عليه خير له من أن ينقطع. اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته، وهذا رد علينا، كان إذا عمل عملا أثبته. فنحن في رمضان نصلي صلاة التراويح ونكثر من الصلاة، فلماذا لا نثبت هذا، لماذا لا نثبت هذا العمل؟ الذي بعده، حدثنا عبيد الله، هذا حديث صحيح بإسناد عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم. فإذا هذه من الفوائد أيضا أن الإنسان إذا أخذ يعني حظا معتدلا من قيام الليل فإنه يتمكن من أداء بقية الحقوق، يتمكن من أداء بقية الحقوق. ولذا كان داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهو أحب القيام وأحب الصلاة إلى الله تبارك وتعالى. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن علقمة قال سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، ديمة يعني يدوم عليه ولا يقطع. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. الأبواب التي بعد ذلك قال باب تفريع أبواب شهر رمضان. تفريع أبواب شهر رمضان يعني ما يتعلق بقيام رمضان، لأن قيام رمضان له علاقة بقيام الليل، له علاقة واضحة بقيام الليل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى قيام شهر رمضان، وندب إلى الاعتكاف فيه من أجل القيام. فمن المناسب جدا يعني أن يذكر قيام رمضان يعني بعد قيام الليل عموما. قال باب في قيام شهر رمضان. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. إيمانا هذا فيه شرط، هذا فيه شرط الإخلاص، واحتسابا هذا فيه طلب الأجر، احتسابا يعني طلبا للأجر. فإن كلمة الاحتساب يعني الطلب، يقال فلان يتحسب الأخبار يعني يطلبها. فإذا لا بد من هذين الشرطين، إيمانا تصديقا بوعد الله تبارك وتعالى، واحتسابا يعني طلبا للأجر، طلبا للأجر. ولذلك الإنسان عندما يعمل عمل الصالح يقصد به وجه الله تبارك وتعالى والثواب، وقصده للثواب لا يطعن في إخلاصه، لا يطعن في إخلاصه. كما قال تعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، والدار الآخرة. فكذلك هنا إيمانا واحتسابا، فنقول يعني طلب الأجر، طلب الأجر والجنة يعني لا يطعن في الإخلاص لله، لا يطعن في الإخلاص لله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الرجل الذي كان يقول يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع معاذا يعني يدعوان في الصلاة بأدعية كثيرة، فقال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولهما ندندن، حولهما ندندن. فإذا من مقصود الإنسان هو الجنة، فالجنة مقصود للإنسان، ولا تطعن في إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. عند الإمام أحمد ما تقدم وما تأخر، ما تقدم وما تأخر، هذه زيادة عند الإمام، عند الإمام أحمد. وأنا أذكر أننا بحثنا قبل في يعني هذه الزيادة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وللحافظ ابن حجر فيها كلام، فلو يعني بحثتم هذه الزيادة يكون جيد في عدة مواضع تبحثون عن الأحاديث أو تبحثن عن الأحاديث التي فيها هذه الزيادة ومدى صحتها. وطبعا ما في منافاة، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر يعني إذا وقع له ذنب فهو يقع مغفورا. ويمكن ما تقدم وما تأخر، بمعنى ما تقدم يعني ما فعله من الذنوب قديما وما فعله من الذنوب آخرا، يعني ما لا يعني وما تأخر يعني التي تأتي، ما تقدم وما تأخر، ما تقدم وما تأخر، ما تأخر يعني ما يفعل الإنسان في المستقبل، ويمكن ما تأخر ما فعله في الماضي ولكنه متأخر، ولكنه متأخر. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ ابن حجر يرجح أن هذا من قول الزهري، فتوفي هذا من قول الزهري وليس من قول أبي هريرة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أنه كان يرغب ولم يأمرهم فيه بعزيمة، وما جمعهم مثلا على صلاة الليل إلا كما حصل اتفاقا لما قام صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فصلوا يعني خلفه ليلة وليلة وليلتين وثلاث، ثم لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خشية أن تفرض عليهم. قال: ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. وصدرا من خلافة عمر يعني دون أن يجتمع الناس على قيام الليل في رمضان. الذي بعده البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما الفرق بين الحديثين؟ من قام رمضان، وهنا من قام إيش؟ طيب، فيمكن لإنسان أن يقوم رمضان ولكنه لا يوافق ليلة القدر فتحصل له ليش؟ المغفرة. ويمكن لإنسان موفق لا يقوم رمضان ولكن يقوم إيش؟ ليلة القدر وحدها، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في الحقيقة مما يدل على عظمة هذه الليلة. يقول قائل: طيب كيف إنسان طول السنة يعني أو طول رمضان نايم ويوافق هذه الليلة؟ فنقول: ليست الأعمال بظاهرها، قد يكون هذا الذي ينام في قلبه من مراقبة الله ومن الخوف من الله تبارك وتعالى الشيء العظيم، بخلاف الذي يصلي وقلبه يعني مملوء مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فيوفق الله تبارك وتعالى هذا الرجل إلى أن يقوم هذه الليلة فيغفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا طبعا هذا هو الفرق، من قام رمضان ومن قام ليلة القدر. ويمكن، وهذا هو الغالب طبعا، أن الإنسان يدرك الأمرين، يعني إنسان يقوم رمضان كله فهو يقينا سيقوم ليلة القدر، فيحصل له يعني ما في الحديثين، يكون قام رمضان إيمانا واحتسابا وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعته فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. تفرض عليكم يعني إيش؟ يعني تفرض عليكم جماعة، تفرض عليكم صلاة الليل جماعة، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. الصلوات أول ما فرضت، فرضت 50 صلاة، 50 صلاة. لو كانت الصلوات 50 صلاة ماذا كان يفعل الناس؟ الصلوات 5 صلوات الآن والناس لا يصلونها. فلو كان قيام، يعني قيام الليل واجب، أو قيام رمضان كان واجبا، فكيف يعني يكون حال الناس؟ فهذا